يعني 100,000 يورو من العملة الصعبة. أنجز المشروع فريقا من 130 خبيرا إيرانيا بعد 5 سنوات من العمل رغم العقوبات الدولية في خطوة تعزز الاكتفاء الذاتي والسيادة التقنية للبلاد. استشهد 23 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك باستهداف منزلا شرق المخيم. كما استشهد مواطنين آخرين جراء قصف الاحتلال لمنطقة قيزان النجار ومحور موراج جنوب مدينة خان يونس، فيما انتشلت طواقم الإسعاف 3 شهداء من تحت ركام منزل نتيجة قصف سابق للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 37 مواطنا. في ذكرى مرور 600 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ركزت الصحافة الإسرائيلية على فشل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، محملة نتنياهو مسؤولية الفشل الاستراتيجي والانقسام الداخلي وانعدام أمن المستوطنين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 72 من عودة العدوان، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ الفجر. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 17 شخصا بينهم أطفال ونساء. ففي حي الصفطاوي شمال مدينة غزة استهدفت غارة لطائرات الاحتلال منزل عائلة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 8 وإصابة آخرين. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال. وعلى الصعيد الإنساني، فشلت أولى عمليات توزيع المساعدات ضمن الخطة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، إذ جرت في رفح وسط فوضى عارمة وإطلاق نار أوقع شهداء ومصابين، وهو ما أثار انتقادات أممية للظروف التي جرت فيها العملية. ومع بدء الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات، قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين وأصاب 46 بجراح قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح. كما تحدثت مصادر فلسطينية عن اعتقال 15 آخرين.
متنا من الجوع بصغاري، ما بدنا اقول لك يابا بدك بدك تسوي، بدي ابيع اي حاجه من دم عشان اطعميهم. احنا مش لاقين حاجه ناكلها، احنا ما لقيت الشباب قاعد تجري ضد بالضروره. ايش بقول بخوف، قلت خوف خوف، ما زال الشعب بيجيب قاعد خبونات من نور، بدنا نطعم الصغار، احنا جوعنا متنا.
الأمم المتحدة وصفت المشهد بالمفجع وعبرت عن رفضها للآلية الجديدة وطالبت بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة علق على الحادث قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصرية. وأدان المكتب في بيان استخدام المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي.
نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدات أبو ديس وسلوان والعيزرية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال. وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيد ونابلس وجنين وزبوبة وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة للحشد والنفير والرباط في المسجد. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك وتخللها أداء طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية. بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الاقتحام السافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن كفير برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك يمثل انتهاكا صارخا لقدسية ومكانة الأقصى، محذرة من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هو هدر للموارد وإلهاء عن الفضائع، وأضاف: لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، كما لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين. وأكد لازاريني أن نموذج توزيع المساعدات الذي اقترحته إسرائيل لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، كما أنه سيحرم جزءا كبيرا من سكان غزة. واندفع آلاف الفلسطينيين يوم الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات في منطقة غرب رفح، واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران الاحتلال. أعلنت سلطات الاحتلال في بيان عن دخول أكثر من 120 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضح البيان أن عملية إدخال المساعدات التي تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتوصية الخبراء العسكريين. وشددت سلطات الاحتلال على أن جميع الشحنات خضعت لعملية تفتيش أمنية دقيقة من قبل قواتها عند المعابر البرية قبل السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة لسياسة الحصار المفروضة على القطاع منذ سنوات. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. الأنوروا تحذر من أن نظام توزيع المساعدات الأمريكي بغزة يهدر الموارد ويشكل إلهاء عن الفضائع. في أمان الله.
يا قدسنا كبر عليك. السماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حينت هب ترعب والظلام يدور مسوع الصدى ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة عدوانه على غزة؟ ما مصداقية التلويح الأمريكي بصيغة لوقف إطلاق النار؟ عربياً هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلاً عن التقاعس الرسمي؟ غزة والرعاية الأمريكية لوقف إطلاق النار ما المصداقية؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم ب بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب والتليجرام للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة المحاصر، حيث تتعرض المنازل المكتظة بالنازحين لغارات على مدار الساعة، وذلك في خضم تصريحات أمريكية حول مقترح جديد لإبرام اتفاق لوقف إطلاق نار. وفي غضون ذلك لا تزال الفوضى ومشاهد الإذلال ترافق عملية توزيع المساعدات وفق الخطة الأمريكية الصهيونية التي تواجه اتهامات بهندسة التجويع وفق رؤية تل أبيب. هذا وأعلن كبير مفاوضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف فيتكوف عن مقترح معدل يتعلق بطرح شامل للحرب أو طرح حل شامل للحرب، فيما أكدت حركة حماس أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب الهمجية، وكان آخرها التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي فيتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال وتدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق. ووفق بيان حماس فإن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الصهاينة وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، وأنها بانتظار الرد النهائي على هذا الإطار وفق البيان. وعلى صعيد مشروع توزيع المساعدات في غزة، تتواصل تداعيات هذا المشروع بالتفاعل داخل الأوساط الصهيونية التي تتهم نتنياهو بجر كيانهم إلى مزيد من الإخفاق جراء رفضه وقف الحرب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
علاوة على فشل محاولة الإدارة الأمريكية والصهيونية حصر المساعدات الإنسانية عبر شركة خاصة تحت حماية جيش الاحتلال وتشغيلها من قبل موظفين أمريكيين لاستغلالها لاحقا للضغط في عملية تهجير واسعة في غزة، كشفت أوساط صهيونية عن إنفاق مئات ملايين الدولارات من خزينة العدو ثمنا لهذه المساعدات، وهو ما يؤكد حماقة حكومة نتنياهو في فرض مشروع خاسر ماديا ودعائيا.
عملية توزيع المساعدات في غزة جرت وسط الكثير من الخداع والتضليل للجمهور، وما تفعله الحكومة الإسرائيلية هو غباء، لأنها تستبدل المساعدات الإنسانية لغزة بتمويل دولي بمساعدة إنسانية بتمويل إسرائيلي، والمال يأتي بشكل مؤكد من الموساد، وأنا متأكد مما أقول هذه الخطوة ستفشل، وأنا أقترح أن يتم فتح تحقيق بهذا الموضوع.
وفيما يحاول نتنياهو خداع العالم عبر تقديم مساعدات لغزة، فإنه اصطدم بأهالي الأسرى وعائلاتهم الذين قمعهم حراس الكنيست في مشهد لا يقل دلالة على الإذلال الذي لم يوفر فيه نتنياهو أصحاب الملف الأكثر حساسية في كيان العدو حاليا.
حصل ذلك في الكنيست عندما وصلت أمهات الجنود إلى المكان وقيدنا أنفسهن مع بعضهن البعض، وبعد ذلك تدخل حرس الكنيست وقام بجرهن إلى الخارج.
لقد قاموا بجرنا بعنف وأصبت بكدمات كبيرة في يدي وأنا في حالة صدمة، ونشعر أن هذه حرب سياسية، ولو كان هناك رئيس حكومة آخر كان سينهي الحرب في السنة الماضية، ونحن نشعر ونعلم أنهم يضحون بالمختطفين وبالجنود من أجل مصالح سياسية.
رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني سابقا اعتبر أن كيانه أصبح مسؤولا عن توزيع الطعام في غزة لأن كل المنظمات الدولية خرجت من القطاع، وأن حصول هذا الأمر يدل على أن تل أبيب لا تريد إنهاء الحرب.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن 1:52 مساء بتوقيت القدس المحتلة غزة والرعاية الأمريكية لوقف إطلاق النار، ما المصداقية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة عدوانه على غزة؟ مصداقية التلويح الأمريكي بصيغة وقف إطلاق النار. عربيا، هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف عبر الهاتف الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. أستاذ محمد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. سيد محمد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد محمد، كيف يمكن وصف الواقع الإنساني في غزة مع استمرار الاحتلال لعدوانه؟
نعم، أولا تحية لكم ولكافة المشاهدين والمستمعين الكرام،
حياكم الله.
العالم كل العالم يرى ويسمع في كل يوم في كل لحظة ما يحصل في غزة، ما يحصل في فلسطين، في الضفة الغربية. هذا الاحتلال يستمر في المجزرة التي بدأت منذ 8 أكتوبر حتى اللحظة. في كل يوم هناك عدد كبير جدا من الشهداء، ليسوا أرقاما، ومن الجرحى ومن المفقودين، أغلبهم من الأطفال والنساء في قطاع غزة. وكذلك حرب المجاعة والإبادة عبر المجاعة كذلك مستمرة. هذا الاحتلال، هناك مشكلة على مستوى الطعام وعلى مستوى الشراب وعلى مستوى الغذاء وعلى مستوى الطبابة وعلى كافة المستويات الأخرى، والاحتلال لا زال يمعن في هذا الإجرام على مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكنا للأسف طوال 20 شهر من الإبادة المستمرة في قطاع غزة. الآن الوضع بات خطير جدا، خاصة بعد التطورات الأخيرة. المساعدات لا تصل حتى التي بدأت الدخول إلى كافة المناطق في قطاع غزة نتيجة لإجرام الاحتلال وضغط الاحتلال وقطعه لأوصال في قطاع غزة، وكذلك لمحاولاته للاستفادة من مسألة المساعدات كما هي عادة. في المسألة السياسية ومسألة إحكام السيطرة على قطاع غزة.
طيب، حديث أمريكي عن صيغة لوقف إطلاق النار، هل من جديد في الإطار المعدل الذي طرحه فيتكوف؟ وكيف يمكن تفسير التناقض بين التصريحات الأمريكية حول وقف إطلاق النار والدعم المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية؟
نعم، هناك لعبة تبادل الأدوار بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. الإدارة الأمريكية هي التي تدعم وتدير هذا العدوان على قطاع غزة، والأوراد تراب أن ينهي الحرب لأنهاها عبر تويت فقط على تويتر، ولكنه لا يريد ذلك. هو يريد، والكيان الصهيوني كذلك، هم يريدون فلسطين بلا فلسطينيين، إسرائيل بين قوسين بلا فلسطينيين. هم يريدون جرف الجميع إما عبر والتطهير العرقي وبهدف التغيير الديمغرافي أو التهجير، وبالتالي خطتهم واضحة. هم ماضون قدما في هذا الضغط وفي هذا الإجرام، ما لم يتم وضع حد لهذا القتل ولهذا الإجرام ولهذه الخطط الشيطانية. ما نقوله بأن الإدارة الأمريكية نتيجة عدم قدرة الاحتلال على حسم المعركة ميدانيا وعدم قدرته على تحقيق الأهداف والاستمرار في الإبادة التي بدأت تحرك مجموعة من الشعوب التي بدأت تخرج وترفع الصوت. إذا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية،
نعم،
في إخراج الأسرى دون قيد أو شرط عبر القوة أو اجتثاث المقاومة، هو الذي دفع الإدارة الأمريكية نتيجة للبحث عن مصلحة الاحتلال لأن تنزل نتنياهو عن الشجرة وتضغط تضغط بشكل أو بآخر دون ضغط حقيقي يعني للذهاب إلى اتفاق. الآن بالنسبة لما قدم، نحن ندرس ما قدم ونؤكد كمقاومة بأن معنيين بالذهاب إلى اتفاق،
نعم،
نريد ذلك من منطلق المسؤولية، أن نوقف الإبادة، أن نوقف المجازر، والشعب والمقاومة الفلسطينية على قلب رجل واحد في المسألة السياسية. وأكدنا للوسطاء أن ليس لدينا مشكلة،
نعم،
في الذهاب إلى اتفاق، ولكن المشكلة لدى الاحتلال الذي لم يرد حتى اللحظة على المقترح المقدم.
طيب، تحت عنوان المساعدات الإنسانية، ما الأدلة التي تدعم اتهامات هندسة التجويع في خطة توزيع المساعدات؟ كيف تفسر مشاهد الفوضى والإذلال المرافقة لعملية التوزيع؟
ما يريد الاحتلال ويسعى إليه في قطاع غزة هو يعني هو الاستمرار في الإبادة، وكذلك الاستمرار في استخدام سلاح التجويع وخنق الفلسطينيين، ومحاولة إحداث يعني إشكاليات أمنية داخلية بين الفلسطينيين وحالة من الفوضى. هذا ما يسعى إليه، وهذا ما كان حاضر يعني مشاهد الإذلال التي كان يريدها لا يمكن للغزي أن يقبلها. وعلى ذلك كان هناك تحرك، وكان هناك رفض. ما نقوله بأن المؤسسات الدولية يفترض بعد كل سلوكيات الاحتلال، وكذلك يفترض من منطلق مسؤوليتها أن تكون هي المسؤولة عن التوزيع عبر التعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة،
نعم.
ولكن أن يتم الإذعان لإرادة الاحتلال والموافقة على شروطه، هذا سيؤدي إلى كوارث ولن يؤدي إلى حل المشكلة في قطاع غزة أو قف المجاعة. الاحتلال سرق المساعدات وثم أرسل هو والأمريكي ثم أرسل رسائل بأنه على من يريد المساعدات أن يتوجه إلى مراكز خصصها الأمريكي لاستلام المساعدات. طبعا هذه كارثة، هذه مشكلة، وهذه أزمة كبيرة جدا، وندعو الجميع ومنهم الوسطاء كذلك إلى تحمل مسؤولية لوقف هذه الإجراءات وهذه الانتهاكات.
نعم.
نحن لسنا في مرحلة تطلب يعني تتحمل أي طرف، هناك إبادة مستمرة ومجاعة ومجازر، وهذا يحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية.
نعم.
والاحتلال لن يذهب إلى أي اتفاق أو يلتزم بأي اتفاق إن ترك على سجيته، بل يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي.
طيب، يعني على صعيد كيان الاحتلال، أوساط رسمية وغير رسمية تتهم نتنياهو بجر الكيان إلى مزيد من الإخفاق، هل يعكس رفض نتنياهو وقف الحرب خلافات استراتيجية أم حسابات سياسية داخلية؟
نعم، هناك مسألتين. أولا، معظم ما يسمى بالمجتمع الصهيوني سياسيا واجتماعيا هو نزح نحو التطرف ونحو اليمينية، وبالتالي هم مجتمعون حسب كل دراسات والاستطلاعات مجتمعون على مسألة قتل الفلسطيني، إبادة الفلسطيني، تهجير الفلسطيني، التغيير الديمغرافي. ولكن ما جعل هناك إشكاليات واضحة داخل الكيان هو الفشل، هو فشلهم بينما في كل مرحلة وأخرى في أن يحققوا هذه الأهداف، نتيجة صمود هذا الشعب العظيم الذي يتحمل ما لا يمكن لأي شعب أن يتحمله، ما لم يتحمله أي شعب أصلا يعني. وبالتالي ثبات الشعب الفلسطيني، كذلك ثبات المقاومة،
نعم،
هذا ما جعل التاليات تكون حاضرة داخل هذا الكيان وحاضرة على السطح يعني وموجودة حتى على وسائل الإعلام. ولكن ما نقوله بأنه هذا الاحتلال وعلى رأسه نتنياهو هم يريدون الاستمرار في الحرب. نتنياهو لأجل أهداف شخصية وكذلك لأجل أهداف ويؤمن بها منذ أن كتب مكان وراء الشمس في عام 95 وهو،
نعم،
يتحدث عن أن الحل الوحيد مع الفلسطينيين هو بالإبادة، والآن جاء من يدعم هذا التفكير وهو سموتريتش بن غفير وغيرهم من الوزراء الذين يدعمون هذه الأفكار، وكذلك يذهبون إلى التطبيق والآن بالإعلان عن 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. هذا ما يؤكد بأنه المشكلة ليست فقط،
نعم،
مع قطاع غزة،
طيب،
إلى مع كل الوجود الفلسطيني في غزة والضفة الغربية،
نعم،
وكذلك في 48.
طيب أستاذ محمد، يعني إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة؟ هل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
نعم، أولا أنا لابد أن أؤكد بأنه نحن في فلسطين لا نقاتل دفاعا عنا فحسب،
نعم،
نحن نقاتل دفاعا عن مقدسات أمة،
نعم،
مقدسة ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهذه يفترض أمة مسلمة تقرأ القرآن في كل يوم، ولكن للأسف لا تعرج على معانيه، خاصة في سورة الإسراء وغيرها من الصور التي تدعو المسلم إلى حفظ كرامته وإلى الوحدة وإلى الاعتصام وإلى مواجهة الأعداء وإلى الحفاظ على المقدسات ومسألة الوحدة. ما نقوله بأنه إذا ما استطاع الاحتلال لا سمح الله أن ينجح في قطاع غزة، هو قادم ليجرف كل المنطقة. هذه مسألة الاحتلال يعترف بها، الجند الصهيوني الذي يقاتل في قطاع غزة ويرتدي شعارات تحمل خريطة إسرائيل الكبرى التي تضم جزء من الأردن ولبنان وسوريا،
نعم.
وكذلك السعودية نفسها. وبالتالي نحن عندما ندعو الجميع إلى أن ينهض ويقاتل، لأنه الخطر يستهدف الجميع والخطر قادم الجميع. وعندما يتحدث الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين، هو يتحدث إلى أن يضع الفلسطينيين في مشكلة وجها لوجه مع دول المنطقة. وكذلك على كافة المستويات نحن نقول بأن هذه الأمة إن لم تنهض وتقاتل، هذه الأمة أبدا لن يكون لها أي مستقبل. مستقبل هذه الأمة بالوحدة، مستقبل هذه الأمة بمواجهة الأعداء وعلى رأسهم هذا الاحتلال الذي يمثل طيب. كل الغرب في هذه المنطقة. اسمح لي بنقطة واحدة فقط. أنا أريد أن أؤكد بأنه 600 يوم مروا على بدء العدوان المستمر على قطاع غزة. الدم أخي العزيز يسيل على مدار الوقت في شوارعها بين أنقاض بيوتها. أرقام الشهداء تتصاعد والمعاناة تزداد يوما بعد يوم. أطفال يدفنون تحت الركام، أمهات يودعن أبنائهن وسط الدمار في كل يوم، بينما يحاصر القطاع من البر والبحر والجو. كيف يمكن لأمة تقرأ القرآن الكريم بأمة
يعني بهذا الصدد بالتحديد أستاذ محمد، يعني بهذا الصدد بالتحديد، يعني ما هو الدور المطلوب الآن من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها على الأقل لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت؟
نعم، لنقيس أي تحرك ونقول هذا التحرك مجدي أو لا، يجب أن نقول بأنه هل يرتقي هذا التحرك لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني؟ عندما نتحدث عن كل لحظة تتطاير أشلاء الأطفال فيها في قطاع غزة، ويقف البعض في أن يذرف دمع عندما يشاهد التلفاز دون أن يحرك ساكن، هل يكفي ذلك أو يكتفي بدعاء في أثناء الصلاة وهو يستطيع أن يفعل ما هو أكثر من ذلك؟ نحن نقول بأن هذه الأمة، لا نتحدث مع المطبعين، هؤلاء باعوا دينهم وباعوا ضميرهم وباعوا كل ما يعني يؤمنون به واشتروا الاحتلال واشتروا الغرب، ولكن نقول لمن لازال لديه جزء من ضمير، عليك أن تتحرك كما يتحرك الأحرار، إن كان عبر المظاهرات أو عبر الضغط الحقيقي الفاعل على المصالح الأمريكية في المنطقة، أو أن تتحرك كما تحرك الشرفاء، إن كان في الجمهورية الإسلامية وإن كان في لبنان وإن كان في العراق وإن كان في اليمن العزيز الحر الأبي الذي لا زال يعطي للأمة درس كيف يكون التحرك، كيف يكون الرفض، كيف تكون مواجهة الأعداء رغم كل المصاب الجلل الذي يعيش اليمن منذ سنوات، ولكنه يعني لم يرتضي الخنوع والخضوع واللامبالاة وعدم التحرك، بل اختار أن يقاتل. هذا ما نريده، هذا ما نسعى إليه، هذا ما يمكن أن يوقف الإبادة، هذا هو الضغط الحقيقي المطلوب الآن لوقف الإبادة ووقف الإجرام ووقف المجازر، وإلا نقوله بأن القتل القادم للجميع والاحتلال لن يرحم أحدا أبدا، وقاتل قادم يقتل الجميع، يقتل أولا من صمت ومن تخاذل، لأنه لو قدم هذا المطبع كل ما لديه لهذا الاحتلال، الاحتلال لن يكتفي، وإذا ما ركع سيقول له أسجد. هذا الاحتلال هو يرى في كل شعوب المنطقة حمير يركبها.
شكرا.
وفق توراته.
نعم، شكرا لك الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
الفلسطيني خير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل في غزة، حيث العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. عن آخر التطورات في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عدد الشهداء منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة وصل إلى 50 شهيدا، نتحدث عن 23 شهيدا ارتقوا فقط في مخيم مدريج وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مربعا سكنيا في وسط المخيم ما أدى لتدمير عدد من المنازل واستشهاد 23 فلسطينيا في حصيلة غير نهائية مع إصابة العشرات، بالإضافة إلى شهيد ارتقى في قصف خيمة في دير البلح. هنا في مدينة غزة حيث نقف قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعد لتجمع المواطنين الفلسطينيين في نهاية شارع الجلاء وسط مدينة غزة. أربعة شهداء من المارة كانوا في الشارع ارتقوا مع عدد كبير من الجرحى، سبقهم في جبال البلد على بعد مسافات قصيرة 7 شهداء من عائلة عزام، وعدد الشهود العيان يتحدثون عن 15 شهيدا ملقون على الأرض في بلدة بيت لاهية لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أو على هذه البلدة تحديدا التي تجتاحها قوات الاحتلال الإسرائيلي. في جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف في كل مكان من خان يونس ورفح، وأطلق النار على جموع من المواطنين الفلسطينيين الذين توجهوا إلى الشركة الأمريكية لاستلام مساعدات، شهيدان حتى هذه اللحظة و7 جرحى، ما يرفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء هذه الآلية إلى 9 شهداء ونحو 70 جريح قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون الحصول على الطعام. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل، وتستمر الغارات الإسرائيلية حتى هذه الساعة. المواطنون الفلسطينيون هنا في غزة يراقبون كل شارجة وواردة لها علاقة بالمفاوضات، ويتابعون كل التصريحات التي تصدر من الجانب الإسرائيلي من الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من الإدارة الأمريكية ومن حركة حماس. واضح أن هناك حراك كبير يجري في هذا الاتجاه، يأمل الفلسطينيون في نهايته أن يتم التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. الآن حركة حماس أبدت موقفها الواضح من موافقتها على مقترح ويتكوف ضمن شروط أن يتم تقسيم الأسرى الذين سيخرج عنهم ما بين اليوم الأول واليوم الأخير من الهدنة حوالي 10 أسرى. هناك رغبة إسرائيلية أن يتم الإخراج عن الجميع دفعة واحدة في أول أيام التهدئة، وهناك مفاوضات تجري في هذا الاتجاه أيضا حول عدد الأسرى الذين سيطلق الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في المقابل وضرورة الحصول على ضمانات. الشارع الفلسطيني الآن يمر بأزمة صعبة وقاسية ويتعرض لتجويع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الأمل كبير أن يتم التوصل لاتفاق قبل عيد الأضحى على الأقل لتتوقف المجازر ويتمكن الجائعون من الحصول على بعض الطعام.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,249 والإصابات إلى 123,492 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,986 شهيدا و 11,451 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 67 شهيدا و 184 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في في تداعيات الحرب على غزة، أعد المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إحصائية جديدة مع مرور 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية في القطاع، تظهر حجم القتل الذي يتعرض له الفلسطينيون لا سيما الأطفال والنساء. فاطمة شاهين والتقرير التالي.
حرب 600 يوم على قطاع غزة تفتك بالفلسطينيين وتحصد أرواحهم وتزيد معاناتهم الإنسانية، حيث أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن 10% من فلسطيني قطاع غزة استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا جراء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 20 شهراً. الإحصائية توضح أن 31% من ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة من الأطفال و 21% منهم من النساء، كما أن 9 من كل 10 أشخاص قتلتهم إسرائيل على مدار 19 شهراً من الإبادة هم من المدنيين. وأظهرت الإحصائية الجديدة أن 10,000 من الأشخاص تعرضوا لبتر في الأطراف أو إعاقات دائمة، وأكثر من 10,000 طفل فقدوا ساقاً واحدة على الأقل. ويقول المرصد الأورو متوسطي أن 98% من فلسطيني القطاع نزحوا قسريا لمرة واحدة على الأقل، والغالبية العظمى منهم أجبرت على الانتقال إلى مدارس وخيام مؤقتة. وقال المرصد إن جيش الاحتلال تعامل مع من لا يمتثل لأوامر الإخلاء باعتباره متعاونا مع منظمة إرهابية، مبينا أن الإبادة الجماعية خلفت نحو 43,600 يتيم في جميع أنحاء القطاع. وحول نسبة التدمير في القطاع، قال المرصد إن 80% من المباني دمرت أو تضررت، و90% من المستشفيات والمدارس والجامعات دمرت أو تضررت بشكل كبير، وبلغت نسبة انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه 99% نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية المائية. وعن سياسة التجويع، لفتت الإحصائية إلى أن الاحتلال دفع 2,400,000 فلسطيني إلى المجاعة بإغلاقه المعابر بوجه المساعدات الإنسانية. وأشارت الإحصائية إلى اعتقال وإخفاء نحو 4,700 فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال وتعرضهم لـ 42 نوعا من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية معهم.
وحول العدوان الصهيوني المتواصل على غزة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى أراض قاحلة وغير صالحة للزراعة، ما يعني غيابا واسعا للمحاصيل والمزروعات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بخطى ثابتة وممنهجة يكمل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة. لم يكتف الصهاينة بالقصف والقتل والتدمير، فاعتمدوا سياسة التجويع كسلاح لتركيع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، من مساحات زراعية خضراء إلى أراض قاحلة غير قابلة للحياة. تحولت هذه المناطق الواسعة، ما يشير إلى فقدان الغطاء النباتي بشكل شبه كامل. وهنا أيضا اخترقت المركبات العسكرية الصهيونية الثقيلة الأراضي الزراعية وتركت خلفها أنماطا متعرجة من الدمار يمكن تمييزها بسهولة، ما يعني موتا شبه كامل للنباتات والمحاصيل في الأراضي الزراعية الشرقية في غزة وفق مؤشر الفرق النباتي المعياري. ترافق ذلك مع تحول البيوت البلاستيكية من هياكل منتظمة ذات أغطية عاكسة واضحة إلى أنقاض متناثرة، خاصة في مناطق رفح وخان يونس وفي منطقة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي المناطق الشرقية من القطاع يمكن ملاحظة توسع المنطقة العازلة بشكل واضح، حيث امتدت غربا لتبتلع مساحات زراعية كانت تقع خارج نطاقها قبل أكتوبر من العام 2023. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ووكالات أممية أخرى، فإن نحو 80% من الأراضي الزراعية في غزة أصبحت غير صالحة للزراعة، وأقل من 5% فقط لا تزال قابلة للاستخدام. وتوضح المنظمة أن أكثر من 82% من الآبار الزراعية دمرت أو تعطلت، ما حرم المزارعين من مياه الري، كما أن نحو 90% من مخزون الغذاء المحلي نهب أو دمر أو فسد. يضاف إلى ذلك انهيار سلاسل التوريد وتوقف المعابر عن إدخال الغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الجوع والوفيات. أمام هذه المأساة، لا يبدو أن الآلية الأمريكية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة ستسهم في حل مشكلة التجويع، وهنا أشارت وكالة الأونروا إلى أن معظم مناطق القطاع تخضع لأوامر الإخلاء العسكري، ما يجعل سكان غزة محصورين في منطقة صغيرة. ورأت الوكالة أن حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح والانتقال لمسافات بعيدة للحصول على المساعدة.
مهما صفوا بالوا كل الجيوش العسكر رح يبقى بأبطاله شامخ ما بيتكسر، يرمي ويضرب لا ما بيهرب، وقت الحرب رجاله بتغلب حتى الشمس قباله بتغرب.
في القدس اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المقتحمين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وشددت قوات العدو من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات العدو الصهيوني وجماعات المستوطنين الصهاينة في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شهدت مدن وبلدات الضفة الليلة وفجر الخميس ليلة الخميس وفجر الخميس تصعيدا ميدانيا واسعا من قبل قوات الاحتلال، تمثل في سلسلة اقتحامات متزامنة وعمليات هدم ودهم واعتقال تخللتها اشتباكات مسلحة وإصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما تتجه سلطات الاحتلال إلى توسيع رقعة الاستيطان على حساب الفلسطينيين. حول التطورات على مستوى الضفة الغربية والقدس وفان الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
يعني نبدأ الآن بما يحصل في هذه اللحظات. في هذه اللحظات قوات العدو بدأت بحملة هدم جديدة في مخيم طول كرم، مخيمي طول كرم ونور شمس، والتحديد في مخيم طول كرم، حيث أنها أيضا منعت المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، والذين أبلغوا بأن منازلهم ستهدم وهم مهجرون طبعا عنها، وهجرتهم قوات العدو من داخل المخيم، منعتهم من الدخول إليه. مئات المواطنين تجمهروا من أجل الوصول إلى منازلهم وإخراج حاجياتهم، منعتهم قوات العدو، والآن تقوم بعمليات الهدم وسط طبعا اعتداءات على المواطنين وإطلاق نار ومنعهم من الدخول. صباح هذا اليوم أيضا قوات العدو هدمت مبنى جديد في مدينة نابلس، وهو مبنى يعود لعائلة الشهيد جعفر منى الذي نفذ عملية في تل أبيب في شهر آب الماضي عام 2024، وقامت قوات العدو حتى بإخراج المواطنين من المنازل المحيطة بالمنزل، وأيضا اعتدت عليهم، وكانت هنالك مواجهات في المنطقة. منزل آخر هدمته قوات العدو في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة طبعا إلى عمليات هدم منشآت زراعية في القرية واختارات بهدم منازل في محيط المسجد الأقصى بسلوان. وحسب يعني وطبعا خلال شهر نيسان الماضي فقط قوات العدو نفذت 73 عملية هدم، هدمت 152 منشأة طبعا من بينها 96 منزل مأهول، وشردت العديد أو المئات من المواطنين. ومنذ بداية هذا العام هدمت قوات العدو أكثر من 1600 منشأة. إذن نحن نتحدث عن عمليات تهجير، عن عمليات هدم، يترافق هذا أيضا مع عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. قوات العدو بعد أن أنهت الوجود الفلسطيني وهجرت أكثر من 30 تجمع في منطقة سي وخاصة في الأغوار، الآن انتقلت إلى مناطق الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية وغرب الضفة الغربية. نحن نتحدث عن 22 مستوطنة جديدة بالإضافة إلى 179 مستوطنة موجودة، و175 بؤرة استيطانية. إذا نحن نتحدث عن أكثر من 350 مستوطنة ستكون متواجدة في الضفة الغربية، إذا أخذنا أيضا الشوارع الالتفافية الخاصة بالمستوطنات وكذلك عمليات السيطرة على الأراضي الزراعية، نحن إذا نتحدث عن عملية مصادرة وضم كامل للضفة الغربية وإبقاء الفلسطينيين في المدن والقرى داخل معازل وكذلك داخل جيتوهات مفصولة المدن عن القرى والمناطق عن بعضها البعض من خلال حوالي 900 حاجز. إذن نحن نتحدث عن كارثة تحل الآن في الضفة الغربية إذا ما نفذ أيضا هذا المخطط. أي هذه المستوطنات تتركز وسط الضفة الغربية وفي غرب الضفة الغربية، يعني بكل تعجرف يقول ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني كاتس بأنها ستكون خط دفاع عن التجمعات اليهودية، والمقصود هي طبعا في الأراضي المحتلة عن 48، ولكن نية الضم للضفة الغربية عبر عنها سموتريش عندما قال بأننا حققنا الحق اليهودي الآن بالاستيطان بما سماه بيهودا والسامرة. كل هذه يعني كل هذه الظروف تأتي وسط أيضا على مدار الساعة هنالك اعتداءات داخل القدس المحتلة، الاقتحامات للمسجد الأقصى متواصلة، عملية التقسيم الزماني والمكاني متواصلة، هدم المنازل في محيط المسجد الأقصى. إذا نحن نتحدث عن عملية تهويد شاملة في الضفة، تهويد أيضا للمقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.
أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو الصهيوني يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية اليمنية. وخلال محاضرة دينية أعلن الحوثي أن العدو الصهيوني في موقف ضعيف عقب توقف العدوان الأمريكي على اليمن.
مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فهو لن يؤثر إطلاقاً على موقف شعبنا العزيز في مناصرة الشعب الفلسطيني، لأن هذا واجب إسلامي ديني أخلاقي إنساني لا يمكن التفريط به. ترميم المتكرر للمطار بالمقدار الضروري الذي يتيح استمرارية عمله سواء في نقل الحجاج أو نقل المرضى والمسافرين سوف يستمر أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلما استمر العدو الإسرائيلي في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني، في إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في تجويعه للشعب الفلسطيني، فالمسؤولية على هذه الأمة بكلها أكبر وأكبر في أن يكون لها موقف، وهذا يدفعنا من واجب المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى الاستمرار والسعي نحو التصعيد ضد العدو الإسرائيلي في عمليات القوات المسلحة اليمنية في سائر الأنشطة المناصرة للشعب الفلسطيني.
في جنوب لبنان مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال خرقها لقرار وقف إطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة متابعة الخروقات. عن آخر التطورات على مستوى خروقات الاحتلال في جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
ثلاث مشهديات لابد من الحديث عنها وإن كان بشكل سريع. الأولى تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، ونتحدث هنا عن اعتداءات بالنار ينفذها العدو الإسرائيلي، إن كان عبر المسيرات التي تمارس إطباقا جويا فوق الأراضي اللبنانية والتي كانت تعتم على طريق عام بلدة العباسية وتحديدا في محيط ما يعرف بحرش العباسية، ولكن يعني حالة العناية دون وقوع إصابات أكثر من إصابة. يعني أيضا في الوقت نفسه كانت محلقة معادية تعتدي على بلدة كفركلة بمقذوف متفجر القته باتجاه هذه البلدة، إلى ذلك حملات تمشيط مستمرة ينفذها العدو الإسرائيلي، أبرزها كان في بليدة عندما أطلقت قوات الاحتلال من أسلحتها الرشاشة المتوسطة الرصاص باتجاه البلدة. أيضا في بلدة كفر شوبة كان العدو الإسرائيلي يمارس حملة تمشيط من أحد مواقعه في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. إلى ذلك أيضا أطراف كفر شوبة تعرضت لقصف مدفعي مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة، قذيفة من عيار 155 ملم سقطت في منطقة العين في كفر المفرشوبة ولم نفد عن وقوع إصابات في تلك المنطقة. هذا كله ما يسمى اعتداء بالنار. المشهدية الأخرى تتعلق بحملة أو عملية الإطباق الجوي المستمر الذي يمارسه العدو الإسرائيلي من خلال ممارسته من خلال الطيران الاستطلاع الذي يحلق في أجواء المناطق اللبنانية كافة، أيضا من خلال عمليات الاستطلاع من خلال المحلقات التي تكاد لا تغادر أجواء المنطقة الحدودية أو ما يعرف بمنطقة الحافة وقرى النسق الأول والثاني، أيضا من خلال أجهزة التنصت والتجسس الموضوعة عند الحافة والمسلطة باتجاه الأراضي اللبنانية. إلى ذلك أيضا المشهدية الثالثة هي النقاط التي لازال العدو يحتلها عند الحدود، أولها في الناقورة وتماما عند ساتر موقع قوات اليونيفيل في الناقورة، هذا الموقع الذي داسته أقدام قوات الاحتلال في الحرب وسجنت فيه قوات اليونيفيل تحت الأرض في ذلك الوقت، فكان الأجدر بقوات اليونيفيل أن تحرر محيط موقعها في اللبونة وتبسط السيادة الدولية على تلك المنطقة من أن تقوم بباقي الممارسات التي تنفذ. إلى ذلك أيضا عمليات رفع سواتر وتحصين مستمرة يقوم بها العدو الإسرائيلي عند مختلف النقاط الحدودية من رأس الناقورة وصولا حتى مزارع شبعة اللبنانية المحتلة، مرورا بأكثر من نقطة في مرتفع الباط وفي أيضا تلة الحمامس وغيرها من النقاط الحدودية.
ومنذ 27 من شهر تشرين الثاني الماضي وحتى صباح اليوم بلغ عدد الخروقات البرية المعادية 1598 خرقا والخروقات الجوية 1651 خرقا، فيما سجل 83 خرقا بحريا أي ما مجموعه 3332 خرقا وعدوانا، وعدد الشهداء بلغ 167 شهيدا والجرحى 396 جريحا. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي على مشاركته وحديثه حول محورنا لهذا اليوم غزة والرعاية الأمريكية لوقف إطلاق النار، ما المصداقية وما يربو إليه الاحتلال من مواصلة عدوانه على غزة ومصداقية التلويح الأمريكي بصيغة لوقف إطلاق النار، وأيضا الصحوة الشعبية العربية بديلا عن التقاعس الرسمي. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
الأحلام والأيام مشت لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار.
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع عناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد على ضرورة دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال. ارتقاء أكثر من 60 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ودول أوروبية تدعو لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على ضرورة دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني وإدانة ممارسات الكيان الصهيوني. وخلال اتصال هاتفي مع نظير العراقي محمود المشهداني، شدد الجانبان على أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات، واعتبر ذلك مسألة